أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، يعوذ من سخطه برضاه، وننجي فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد لإنعامه ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن فوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم أسئلة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، وهو سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عباده التائبين، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة قوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المبتدى ما غربت في الأيك فهي في الربع، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أفربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ضللته غمامة والذكر حن له ونرصرت الصدى، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم هم جادوا علوا زانوا سلوا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حسبوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني وأخواتي الكرام، الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع حلقة جديدة من سلسلة المهدي، حقيقة لا وهم، حقيقة لا خرافة. بالأمس كنا قد تحدثنا عن الذين ادعيت لهم المهدوية، يعني ادعى الناس لهم المهدوية وهم براء من ذلك، إلا ما كان من محمد النفس الزكية الذي كان قد يعني داخله شك أنه قد يكون هو المهدي. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في الحديث عن أولئك الذين ادعوا المهدوية، وكل واحد منهم قال أنا المهدي. طبعا يا إخواني وأخواتي، حتى يعني لا يكون هناك هجوم علي بعد هذه الحلقة، في المرة السابقة في قناة صفا حينما تحدثت عن من ادعى المهدوية وجئت بكل شيء من مصدره، وجئت بأن بعض الإخوة المغاربة غضبوا لمحمد بن توما وقالوا أنت قلت كلاما لم يحدث، إذن البينة على من ادعى. أنا معي البينة وأنت يجب أن يكون معك بينة، فأنا سآتي بالكلام من مصادره وسوف أقول لك هذه المصادر، في مصادر مشرقية في مصادر مغربية، حتى نكون في النهاية منصفين. ومما هو معلوم لدينا نحن حينما درسنا أمر العقيدة، وحينما أيضا درسنا التاريخ، لأنها درستي بعد الكلية كانت دراسة العقيدة، ثم بعد ذلك يعني درست التاريخ معها. فدراسة العقيدة عندنا إحنا والفلسفة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية حوالي 13 مجال، فمن ضمن هذه المجالات علم الكلام. ومحمد بن تومرت درسنا ما قدمه وما فعله، ودرسنا في العقيدة ما قاله، ثم بعد ذلك عضد التاريخ لدينا في أقسام الفلسفة وفي أقسام التاريخ أيضا والحضارة ما قيل عنه. فإذا كان عندك أي نوع من أنواع يعني ضح بما عندي من دليل على العين والرأس، وأنزل على كلامك وأقتنع به وأكذب ما قلته من قبل وما سأقوله اليوم، لكن لا تغضب لمجرد أنك مغربي، لا تغضب لمجرد أنك جزائري، لا تغضب لمجرد أنك سوداني، لا تغضب لمجرد أنك مصري، لا تتعصب لكونك سعوديا مثلا. يعني لابد أن يكون هناك إنصاف من الناس، فالإنصاف هو أعز شيء في هذا الوجود. فدعونا نتحدث أولا عن المهدي الملحد، وهو عبيد الله ابن ميمون القداح. هذا الكافر الملحد الذي هلك ونفق في عام 322 هجري. هذا الكلب كان جده يهوديا من بيت المجوسي، ثم انتسب بالكذب والزور الى ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينتسب الخميني وكما ينتسب الخميني وكما ينتسب الفرس، الذين ليسوا بعرب ولا يمتون الى العروبه بصله، وايضا ليسوا بمسلمين ولا يمتون الى الاسلام بصله ابدا. الذي يمت الى الاسلام بصله يحترم شيوخ الاسلام وهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، يحترم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقف ويقول انني انا خير من نبيكم. نعم السبئي يقول هذا، السبئي يقول انا خير من محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه سكت عن زنا امراته وحاشاها ولم يتكلم، وربه سكت ولم يفضحها في القران الكريم باسمها ولا تكلم عنها ولا اشار اليها. فإذا أنت خير من النبي، بل أنت خير من إمام كبوسي، تفرق، أنت خير منه، لأن إمامك كان يسحب كالبعير المغشوش، ولأن إمامك طرف امرأته يكسر ضلعها كما قلتم أنتم، لا كما نقول نحن، لأننا نكذب هذه الروايات. فأنتم أفضل من عليكم، وأنتم أفضل من محمدكم أيضا، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النبوة وفضله ومن الفضائل التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، ولا نقول بحال من الأحوال أننا يعني خير منه، لكن أنتم لوازم مذهبكم أنكم خير من أئمتكم. أنت تقول علي فيه واحد واثنين وثلاثة، والحسين أنا ما قلت أن أبا بكر رسول الله، ولا قلت أن أبا، ولا أقول في الأذان، يعني أنت تقول في الأذان أشهد أن علي ولي الله، هل أنا أقول أشهد أن أبا بكر ولي الله؟ هل أنا أقول أشهد أن عمر ولي الله؟ هل أنا أقول في الأذان أشهد أن عثمان ولي الله؟ لا أقول هذا، وأنت تقول هذا، وأنت تدعي لعلي بن أبي طالب ما لم يدعيه رب العالمين لنفسه، أنت ادعيته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وادعيت للحسين ما لم يدعيه رب العزة لنفسه عز وجل. فإذا أنت أكثر الكفار، أنت لست بكافر فحسب، بل أنت أكثر الكفار أيها السبعين، سواء هذا أو ذاك. وفي النهاية أنا سأرد على حسين أبو البسيه أبو رسيل، سوف أرد عليه إن شاء الله رب العالمين. تعالوا الآن لأقول لكم ماذا فعل هذا. هذا الرجل اللي هو العبيدي، حتى نفهم أنه لا يمكن أن نفخر يوما من الأيام بمن يسمون أنفسهم بالفاطميين، لقبهم العبيديون، هؤلاء كانوا كفرة ملاحدة، وأحسن أحوال أحدهم أنه كان مجرد باطني، لكن منهم اليهود ومنهم الملاحدة ومنهم من ادعى الألوهية زي حاتم بأمر الله، ومنهم أيضا من ادعى علم الغيب، وكلهم كان يدعي علم الغيب. استفحل أمر هذا الرجل إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون، وأيضا كانوا أعظم الناس عداوة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكانوا يدعون الإلهية، وكانوا يدعون أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرها، وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الله، فتستروا بالرفض والانتساب كذبا إلى أهل البيت، وبانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله، فاستنقذ الأمة الإسلامية منهم، وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمانهم. طبعا زي ما حضرتك شايف كده إن الجماعة دول كانت دولتهم 280 سنة وانهارت هذه الدولة، زي ما الدولة البويهية برضه كان عمرها طويل أو عمرها يعني بالعقود ثم انهارت، وزي برضه ما كانت الدولة الصفوية وانهارت، وزي ما الدولة الخمينية هتنهار إن شاء الله رب العالمين، لأن هؤلاء لا يعيش لهم دولة، كالمرأة التي لا يعيش لها ولد، لأنها مرأة نحس ومرأة شؤم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر إنه لو فيه شؤم هيكون في المرأة والدار والإيه والدابة أو المركب، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الحافظ ابن كثير قال: كانت مدة ملك العبيديين 280 سنة وكسرا، يعني حاجة بسيطة كده 283-284. ثم قال: فصاروا كأنف الذئب كأن لم يغنوا فيها، كان أول من ملك منهم المهدي وتسمى بعبيد، وكان من سلمية. سلمية دي يا إخواني هي يعني بلدة صغيرة من أعمال مدينة حماه اللي هي في سوريا الآن. وكان حدادا اسمه عبيد وكان يهوديا، فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله، وادعى أنه شريف علوي فاطمي، وقال عن نفسه إنه المهدي، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء والأئمة بعد 400، يعني في بدايات القرن الهجري، في بدايات القرن الخامس الهجري. المقصود ما فعله هذا الرجل أنه دخل إلى بلاد المغرب ثم روج لنفسه بأنه المهدي المنتظر، وطبعا سمى نفسه عبيد الله أو ادعى أنه عبيد الله، ثم وازره جماعة من الجهلة وصارت له دولة وطولة كما قال الحافظ ابن كثير، إلى أن تمكن من مدينة سمى هذه المدينة المهدية نسبة إليه، وصار ملكا مطاعا يظهر الرفض وينطوي على الكفر المحض. طيب، الإشكال بقى عند الجماعة دول في إيه؟ الجماعة دول يدخلون إلى العوام بطريقة كالآتي: رقم واحد، يدخل فيقول: أنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتستر بالعلم ويتستر بالتقوى. وطبعا الراجل ده لما اختار مكان بعيد، اختار المغرب، لأن المغرب كانت بعيدة عن دار الخلافة وبعيدة عن سطوة دار الخلافة آنذاك، وكانت أيضا محلا للاضطرابات، لأن في الدولة الأمورية من هذه الناحية وفي الدولة العباسية من هذه الناحية. وطبعا كان الجماعة اللي هم الصليبيين اللي هم موجودين هناك في إسبانيا والبرتغال، اللي هم كانوا بيحاولوا أو بدأوا حروب الاسترداد فعليا في ذلك التوقيت، بدأ هؤلاء يطوقون الإيه؟ يطوقون المسلمين. فهو قال لك: أنا هروح في المنطقة دي اللي كل شوية فيها دول، لأن هتلاقي في بنغاليس موجود، وفي بعد كده دولة المرابطين اللي كان فيها معركة الزلاقة، وهو بعد كده هيجي ويسقط هذه الدولة. فإذا لما يذهب إلى هذا المكان، يذهب إلى مكان بعيد ليس فيه إيه؟ ليس فيه علماء، كان في المشرق. ودي شكوى كان بيشتكي منها الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، والإمام ابن العرب المالكي اللي عمل رحلة طويلة إلى المشرق، وطبعا سجل هذه الرحلة في كتاب العواصم القاسم للشيخ محمد الدين الخطيب عليه رحمة الله، أخذ الجزء الصغير منها اللي هو كانت الرسالة التي تحدث فيها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الرجل كان يفعل الآتي طبعا بالاتفاق مع المحافل السرية اللي كانت موجودة آنذاك، لأن كما قلت لكم لا يمكن أن نستبعد، لا يمكن أن نستبعد احتمالية وجود المحافل السرية التي كانت تجعل هؤلاء يطوفون في البلاد بأمان. اثنين، أن يختاروا المكان المناسب لإقامة دولتهم، المرتع والمراح الذي سيرعون فيه. ثلاثة، اختيار الجمهور نفسه. وطبعا المحافل السرية تشتغل دعوة سرية، وإحنا لما تكلمنا على الحركات الفارسية المدمرة يا سادة الكرام يا حضرات، تكلمنا فقلنا أنهم يسيرون بأسلوب واحد، الأسلوب ده اللي هو عبارة عن إن هم يبدأوا في إظهار التقوى وأيضا إظهار المنزوية وإظهار علاقة بأهل البيت. وطبعا بيبقى فيه جزئية مهمة جدا اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إنهم بيروحوا يجيبوا بعض العوام منهم ويدسونهم وسط الناس. يعني إيه بيدس وسط الناس؟ أنا قلت لك الحكاية دي، لما يكون في واحد عايز يبيع حاجة فيقوم يحط مجموعة من الناس معاه، واحد معاه بضاعة يريد أن يروج لها. كان من زمان بقى قبل ما يعملوا الإعلانات والكلام ده، واحد يمشي مثلا مع أي سلعة، يخش عربية من عربيات القطارات، هو مش عارف يبيع السلعة دي، فيقول مثلا الخمسة جنيه، فواحد يقول له هات ده معاه، والتاني يقول له والله دي جميلة هات، واحد تالت بقى بزعيق كده يقول أنا خدت منها قبل كده فورثة وحماتي قالت لي هات، وهكذا. فيبدأ في الإيه؟ فيبدأ في الترويج تمام خلاص لهذه الإيه؟ لهذه العملية، لحد الناس ما تشتري البضاعة اللي معاه، وتكتشف في النهاية أنها لم تشتري إلا الإيه؟ إلا البخس، ولم تشتري إلا الربيع أو الركيك من هذه البضاعة. نفس القصة، يجيب بعض الناس اللي هم الخواص وندخلهم في وسط العوام. والعوام لما بياخدوا قرار من الصعب انك انت تتنازل عنه او من الصعب انك انت تغيره. فهنا بدأ هذا الرجل يقوم بهذه الحيلة، وبدأ يأتي بالسفهاء والناس اللي هم يعني كانوا محتاجين فلوس مثلا، او الناس اللي هم يعني يصنعون في الاموال، زي موضوع القنوات الرقميه دلوقتي، موضوع القنوات السرائيه اللي موجوده دلوقتي. القنوات السرائيه اللي موجوده كلها تسب في اهل السنه والجماعه، كلها تسب في الاسلام. طب يعملوا ايه؟ يروح الواحد منهم يعمل قناه ويعمل لنفسه 30 حساب، وبعد كده ال 30 حساب يبلغ فينا علشان نشيل الردود، وبعد ما نشيل الردود بعد كده يقول لك انتوا ما ردتوش عليا، الكلب ابن الكلاب. يقول لك انتوا ما ردتوش عليا، الخنزير ابن الخنازير. يقول لك انتوا مش عارفين تردوا عليا، الدلدول ابن الدلاديل. تمام؟ او هو 30 قناه وغيره 30 قناه، ويخش يعمل لنفسه ان هو يعني المتابع بكذا وكذا وكذا. ولو جيت تشوف ال 10,000 مشاهده اللي في الساعه الاولانيه من عنده هو، مش من عند حد ثاني. جماعه عباره عن عصابات فضيه. ما هو الشيطان كده، قيل للحسن البصري رحمه الله: هل ينام ابليس؟ قال: لو نام لاسترحنا. وهم عباد ابليس في الحقيقه. فابليس يؤذهم: الم ترى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالمساله ماشيه بالطريقه دي يا اخوانا، ان هم بيشتغلوا بطريقه ان احنا نجيب شويه سفهاء محتاجين فلوس. ولذلك يعني بص، لما تلاقي واحد من اهل السنه مثلا بلغ تبعهم لا تحزن عليه، فلعلك دافع عن نفسك. ماشي؟ لا يعني ما تحزنش، ما تحزنش على هؤلاء. انا عايز بس يعني اقول لك حاجه، هل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم تكن هناك رده؟ كان في رده. ده بعد النبي عليه الصلاه والسلام ارتد اقوام واعادهم ابو بكر، اللي بيقول لك ارتد عن الاسلام، يعني ابو بكر اعاد المرتدين ويقول لك ابو بكر ارتد عن الاسلام. طب احنا عايزين نفهم، هل ابو بكر كان مرتدا وهؤلاء المسلمون، ام كان هؤلاء من المرتدين وابو بكر اعادهم الى الاسلام؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فنبص فيهم هم مع بعضهم يعملوا العمله دي، وبعد كده يخشوا بقى ايه؟ يقولوا ان احنا اللي ملكنا واحنا اللي لنا المشاهدات واحنا اللي لنا كذا وكذا، ويبلغ فيك وتطلع انت في الاخر اللي ما عندكش مشاهدات واللي مش عارف ترد عليهم. وعلى راي يعني الشاعر لما قال: ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا لصار الحجر مثقالا بدينائه. وبرضه يعني ما غر بحر الفرات يوما ان لغى بعض الكلاب ايه؟ لغى بعض الكلاب فيه. فالجماعه دول بيعملوا القصه دي. روح شوفوا الناس بقى، زي ما قلت لك في بعض الناس ممكن يكون سني بس احمق. الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله قال كلمه رائعه، قال: ياخذون سفهاءنا وناخذ افاضلهم. احنا بناخذ الفضلاء بتوعهم. لما تبص تلاقي مرجعيه بتؤمن بالله وتعلم انه ما كانت عليه باطلا، تمام، وبعد كده انت بيروح من عندك مين؟ السفهاء، يروح الستين دهب. فاما الذهب فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. لما واحد يقول لك انا كنت سني في يوم من الايام، مش مشكله، كنت سني غور في داهيه، ما احناش عايزينك. زي ايه؟ زي الجماعه اللي هم النصارى. تيجي يقول لك انا كنت مسلم وتنصرت. طب يا ابني صلاه الزين كم ركعه؟ ماشي؟ صلاه الزين كم ركعه؟ يقول لك 4 ركعات بس. ما فيش حاجه في اسمها صلاه الزين. تمام؟ ما بيعرفش. تيجي واحد ثاني يقول لك انا كنت سنيا ثم صرت سبائيا. طب تعال تعال هنسالك سؤال بس كده، ايه؟ انت كنت راجل سني، نصاب الزكاه كام؟ والله لا يعرف، ولا يعرف يقول اي حاجه في اي حاجه خالص، والدنيا تتوه معاه. فبعضهم يفعل هذا، لكن زي ما قلت لحضراتكم انه في الاخر ياخذون سفهاءنا. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه لن تقوم الساعه حتى تلحق بعض قبائل الامه الاسلاميه بالمشركين، هذا يزيدون استمساكا بديننا، ونسال الله الثبات والسلام. الحافظ ابن كثير قال: وكتب جماعه من العلماء والقضاة والاشراف والعدول والصالحين والفقهاء والمحدثين، وشهدوا جميعا ان الفاطميين ملوك مصر، ان الفاطميين ملوك مصر كفار فساق فجار ملحدون، زنادقة معطلون، وللإسلام جاحدون، ولمذهب المجوسية والثنوية. قلنا الثنوية اللي هي ديانة ماني، اللي هي الديانة اللي بتقول بإلهين، واحد للنور واحد للظلم، واحد للحق واحد للخير واحد للشر. وقد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسب الأنبياء ولعن السلف وادعوا الربوبية، وكانوا من أغلى الخلفاء ومن أكثرهم مالا، وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. عشان لما حد يجي يقول أنت بتقول عليهم إن هم أنجاس، قال ابن كثير هو اللي بيقول، أنا ما قلتش حاجة. تمام؟ ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد، ثم أنهم كثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية، وتغلب الفرنج على سواحل الشام بأكمله، وقتلوا من المسلمين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله، وسبب جرار المسلمين من النساء والولدان مما لا يحد ولا يوصف، وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يحد ولا يوصف. طيب أنا بس عايزك هنا علشان حضرتك تبقى عارف إن شوف بيقول ظهر مين في بلاد الشام؟ النصرانية والدرزية والحشيشية. دول لو أنت بصيت في المشهد السوري وبصيت في المشهد اللبناني ستجد الكلام ده، هتلاقي الدرزية، هتلاقي الجماعة اللي هم النصيرية، هتلاقي الجماعة اللي هم الباطنية، هتلاقي النصارى هم اللي لهم الكلمة العليا هناك. ليه؟ لأن في دولة اسمها دولة إيران اللي عاصمتها نجران، وإيران دي أنجز بلد على وجه الأرض وأنجز أرض على وجه الأرض، وإن الله لم يبغض أرضا كما أبغض هذه الأرض ومنها يخرج الدجال. ما هو ربنا عز وجل لما يخلق شيء ممكن يبغضه وممكن ينكره، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، فهذه الأرض يبغضها رب العالمين، فلم يجد رب العالمين أرضا أشد بغضا وكفرا من هذه الأرض حتى يخرج منها مدعي الألوهية الذي ازدراه رب العالمين فلم يذكره في القرآن الكريم. ربنا ما ذكرهوش في القرآن الكريم احتقارا لشأنه وازدراء لشأنه، فيخرج منها الدجال. ما فيش أرض أكثر من كده، أرض يجتمع فيها يهودية ويجتمع فيها سيخ ويجتمع فيها نصارى ويجتمع فيها مجوس ويجتمع فيها سبائية وباطنية ودرزية. انت عايز الأرض دي تكون ايه؟ عايز تطلع مين يعني؟ ماشي؟ خلاص؟ مش هتطلع غير اللي انت شايفه، مش هتطلع غير البابية والبهائية، مش هتطلع بعد كده غير الدجال اللي هو المسرجة ذي المؤخرة العارية الذي يتكلم بالعبرانية، يطلع يقول يا إلهيم، يطلع يقول يا أهوى، ما يقولش يا رب العالمين. المهم إن هؤلاء أيضا أخذوا من أموال المسلمين، ثم أن الفقيه المالكي عبد الله بن التبان يبكي بحرقة، فقيل له لما تبكي؟ قال خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد فيدخل النار. هذا الرجل كان فقيها مالكيا، كان بيقول اللي هيشك في كفر هؤلاء ممكن يدخل النار. والنهاردة في ناس من الأمة الإسلامية تدافع عن هؤلاء وتسب صلاح الدين إن هو أثر في هذه الدولة. الإمام السيوطي عليه رحمة الله لم يرد هؤلاء لأنهم غير قرشيين، قال وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام، فجدهم مجوسي. قال القاضي عبد الجبار البصري اسم جد الفاطميين سعيد، وكان أبوه يهوديا حدادا نشابا. ماشي؟ اللي هو بيطمع النشاب، النشاب دي اللي النار يا اخوان. فالراجل ده هو اللي كان ايه؟ هو اللي كان يعني بيعمل الايه؟ بيعمل الحديد ده او الحداد اللي بيعمل النشاب، وفي النهايه خالص الراجل ده ايه؟ يهودي ومجوسي. والامام ابن خلكان عليه رحمه الله قال ان اكثر اهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد خلفاء مصر، حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة فوجد هناك ورقة فيها هذه الأبيات: إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع، إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب السابع، وإن ترد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع، أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع، وإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع. العزيز كتب إلى الأموي يسبه اللي هو صاحب الأندلس، فكتب إليه الأموي السني: أما بعد فإنك قد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. طبعا دعي لا يعرف له قبيلة ولا يعرف له نسب من قريب أو من بعيد، وقد سأله ابن طبطبة العلوي اللي هو كان أحد المنصفين، سأله عن نسبهم فجذب نصف سيفه في الغمد وقال هذا نسبي، ونكر على الأمراء الأموال والذهب وقال هذا حسبي. الإمام السيوطي قال أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، وهؤلاء كانوا يأمرون بسد الصحابة، والخير منهم كان رافضيا خبيثا لئيما، وهؤلاء لا تصح لهم إمامة. القاضي أبو بكر الباقلاني قال كان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه أباحوا الخمور والفجور وأشاعوا الرفق. الإمام الذهبي قال كان القائم بن المنديه شرا من أبيه، زنديقا ملعونا أظهر سب الأنبياء. وقال أيضا كان العبيدي شرا من التتار على ملة الإسلام. أبو الحسن القاضي اللي هو الفقيه التونسي قال إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد 4000 رجل، 4000 ليردوهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا الموت. وانا عايز اقول لك بس عن حاجة، ان كان بيعمل ايه المهدي والقائم؟ كانوا يعطون السفهاء الاموال حتى ينتظر العلماء ثم يقتلونهم او يضربونهم بالحجارة ويسبونهم في الطرقات. يخرج العالم كده من بيته تبص ايه، يقذف بالحجارة ويسب ويزف في الشوارع. ورغم ذلك صبر فقهاء اهل السنة والجماعة، صبر فقهاء أهل السنة والجماعة صبرا شديدا وصبرا كبيرا على ما حدث، ولم يخرجوا خشية أن يتحول الناس إلى هذه الملة. وطبعا معروف أنه النعمان بتاعهم، النعمان بن محمد اللي هو كان يقال عنه أبو حنيفة المشرق، هذا الرجل باع دينه لهم لأنه أخذ المال وتحول إلى مذهبه وكتب لهم وكتب لمحلتهم الخبيثة. فجاءه أحد الناس فقال أريد أن أكون عبيديا، قال وما أدفعك على ذلك؟ قال أنت يا سيدي. قال يا بني يعني لولا حلواهم ما دخلنا في هواهم، لولا حلواهم ما دخلنا في هواهم. اللي هو بقى كان الشيخ علي القرني يعقل فيقول ولولا الشعير ما نهقت الحمير. في فلوس، في أموال تضخ، عشان كده لما شوف نبراني ولا علماني ولا واحد سني متنيل على عينه بيدافع عن هؤلاء، اعلم انه قد امتلأ كرش من المال، انتفخ رصيد البنكي. النبي عليه الصلاه والسلام قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، ما هو ده عرض، وعرض زائل وعرض بسيط، ماشي الحال. فبياخد ايه؟ بياخد فلوس وخلاص. ولذلك لما القاضي عياض رحمه الله قيل له أو قال سئل أبو محمد القيرواني الكيزاني وهو من علماء المالكية، قال سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل، يعني يكره فيدخل مكران ولا يقتل؟ قال يختار القتل ولا يعذر أحد في هذا الأمر، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع ولا يجوز. ابن خلكان روى أنهم كانوا يدعون الغيب، فصعد العزيز يوما على المنبر فرأى ورقة مكتوب فيها، فرأى ورقة قد كتب فيها إن كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة، بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة. وكتبت إليه امرأة فقالت بالذي أعز اليهود ميشا والنصارى بابن نصطور، والاثنين دول واحد منهم اللي هو اليهودي كان عاملا بالشام وابن نصطور كان في دمشق، قالت وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمري. يعني المرأة بتقول له إن ربنا أذل بك المسلمين، فلما أذل الله بك المسلمين ورفع بك النصارى واليهود؟ انظر في قضيتي، تمام. فالمسألة كانت صعبة والمسألة كانت شديدة على المسلمين، وطبعا كان القتل شغال، وكان هذا الرجل يضع السيف في رقاب هؤلاء. وطبعا احنا ذكرنا قصصا قبل الان في اكثر من مره، ذكرناها في الغنف وذكرناها في الحركات الفلكيه المدمره، وذكرنا ايضا ان ابنه او واحد من ابنائه اللي هو الحاكم بامر الله كان يدعي الغيب ويتفق مع النصوص ان يسرقوا بعض التجار وان يضعوا الاجوله والحبوب في مكان ما، ثم بعد ذلك الناس ياتون الى الحاكم فيقول أنا أعلم أين خبأوا هذه الأشياء وأيضا أعلم أسماءهم، ثم يخبرهم بها. وأيضا كان يجبر الناس أنه إذا ذكر اسمه في خطبة الجمعة أو في السوق أن يسجدوا له. والمعز لدين الله الباطني قتل أبا بكر النابلسي الشهيد الذي صلح وهو حي وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقاضي برقع عليه رحمة الله هذا الرجل الذي كان كل الخلاف الذي بينه وبين هؤلاء إنه ينتظر يوما واحدا حتى يرى الهلال وهم رفضوا فقالوا لا الليلة تعلن وغدا نصلي العيد. فرفض الرجل حتى يرى هم كانوا بيشتغلوا بالحساب الفلكي فعندئذ جعلوه في الشمس وهو صائم حتى كان يشتكي العطش رحمه الله ومات على ذلك. ده غير ان هم طوقوا الاسواق برجل مغربي وجدوا عنده موطا لمن مالك قالوا هذا جزاء من يحب ابا بكر ويحب عائشه. طبعا حضرتك يعني بالشكل ده دلوقتي تفهم كويس جدا ايه اللي بيحصل. تفهم القتل على الهويه، القتل على اسم عمر، والقتل على اسم ابي بكر، والقتل على اسم عثمان، وما يحدث لاهل السنه والجماعه في العراق، وما يحدث لهم في سوريا، التغيير الديموغرافي اللي بيحصل في هذه الاماكن، ان هم عايزين يخلوا هذه الاماكن كلها مجوسيه. كل ده بالحقد الكامل في صدور هؤلاء. ولا زال قلب الشاه اسماعيل الصفوي ينظر بين جنوب هؤلاء واهل السنه والجماعه يعني لا دواكي لهم من قريب او من بعيد. حاجه عجيبه يعني اهل السنه والجماعه في المخيمات، اهل السنه والجماعه في المقابر، اهل السنه والجماعه في ابشع السجون التي يعني ترفض الفئران ان تعيش فيها. ومين المتحكم فيهم؟ خشاش الارض وخنازير الارض هؤلاء هم الذين يتحكمون فيها. والى الله نشكو عذرا لا بجرا، والى الله سبحانه وتعالى نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. والله الذي لا إله إلا هو لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أقسم بالله العلي العظيم لاتخذتكم خدما واشتريت كلابا تخدمونها تنامون معها في حضيرة واحدة. والله الذي لا إله إلا هو أنا أحلف بالله لئن مكنني الله تبارك وتعالى في وقت من الأوقات من أحد السبائية والله لأشترين كلبا وأجعله خادما لهذا الكلب وأجعله ينام في حضنه كل ليلة ويبول عليه كما يحدث لأهل السنة والجماعة. أنا أبغض هؤلاء في الله بغضا شديدا وأتقرب إلى الله ببغض هؤلاء وأسأل الله أن يحرمهم لا إله إلا الله عند الموت. وأسأل الله عز وجل كما دعا موسى وهارون ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من فرق ما يفعلون في اهل السنه والجماعه. انا رجل احب ديني واحب امتي. ما لي شاهد اي واحد ثاني يقول لي ترفق بي، اترفق بمين؟ امبارح واحد عامل فيديو بيحجم فيه هذا الخنزير باتهام يوسف عليه السلام بالزنا وبانه حل الهميان وبانه او الهيمان وبانه جنس من زليخة مجلس الخاتم يعني مجلس رجل من امرأته. وينسب هذا الكلام إلى ابن عباس الذي ورد بإسناد واهٍ ضعيف ويقول إن أنا أكذب، أنت اللي كذاب، ابني كذاب. شوف أبوك لما كان بيشتمك كان بيقول لك إيه؟ كان بيقول لك يا ابن ألف لام كاف حاء وشوف اللي بعدها، لأنه غير متأكد من نسبك أنت وأهلك، وجاي على نبي من أنبياء الله زي سيدنا يوسف عليه السلام تتهمه بهذا يا كلب يا سليل الكلاب وسليل الكفرة. روحوا هاتوا أمهاتكم من الحسينيات، هناك رضاع الكبير بجد. روحوا هاتوا أخواتكم من الحسينيات، هناك التقييد. حد فيكم يقدر ياخد بنته الصغيرة يوديها الحسينية؟ ما يقدرش، مستحيل. عارف اللي هيجرى هناك وعارف اللي هيحصل هناك. مجموعة أوباش وخشاش للأرض تحكموا فينا بسبب ضعف حكامنا وأمرائنا وبسبب إن حكامنا لم يقوموا بتحتهم. لا والله التاريخ يقول هذا. لما تركهم العباسيون ماذا فعلوا؟ لما تركهم العباسيون جاءوا بالتتار وقبلها جاءوا بالبويهيين، وبعد كده لما تركهم السنة جاء الصفويون، وبعد كده لما السنة احتضنوا الخميني في العراق ماذا فعل بعد ذلك؟ حرب من سنة كام لسنة كام؟ 8 سنوات. الأمة شافت فيهم الويل، وحتى هذه اللحظة في الخليج أمراء ينفقون الأموال الطائلة على ايه؟ على التأمين علشان ايران، ونضطر نضع ايدنا في ايد الامريكان عشان ايران، عشان ايران رايحة تتقوى بروسيا وتتقوى بالصين، تتقوى بالقوة الغاشمة عشان يستعمروا في سوريا، تتقوى فيهم جميعا. وانا اقول لكل دولة اسلامية ولكل امير ولكل ملك ولكل رئيس ولكل حاكم، اذا اردت ان تحافظ على كرسيك اسحق الشيعة. لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون لنا مصلحة مع هؤلاء، ما في مصلحة اقتصادية ولا مصلحة سياسية، مصالحنا في عن هؤلاء. انظروا الى كل بلد دخلوها نشروا فيها الفساد وافسدوا فيها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. اللهم انا نسألك في عليك ان ترنا في هؤلاء يوما اسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. المعارك سجال والايام دول، واذا كنت النهاردة منتصر فدي مش نهاية الكون ودي مش نهاية العالم. هذه الامة سوف يخرج منها من يقتلكم قتلا ذريعا، من يتخذكم خلما وخولا كما كنتم في السابق، ترجعوا تاني علوج على ما كنتم عليه، موالي خدم عبيد لا اكثر من هذا ان شاء الله رب العالمين. طيب كده احنا خلصنا هذا المهدي الكذاب اللي هو العبيدي. خلينا نروح للمهدي الثاني اللي هو مهدي المغاربه محمد بن عبد الله البربري الهرغي، اللي هو يقال له محمد ابن تومرت، اللي هو محمد ابن تومرت. هذا الرجل اللي هو محمد ابن تومرت هذا مغربي، وكما قلت يا اخوان عشان اخواننا المغاربه ما يزعلوش مننا، الله يبارك في حضراتكم، انا اتحدث من كتب التاريخ، اتحدث بالمصادر، عندك حاجه ممكن حضرتك تقولها. المره اللي فاتت اخواننا المغاربه زعلوا واخواننا السودانيين زعلوا، يعني يغضب يغضب اذا رضي الله، بس هات ما ترد به علي بدليل، بس اذا جئت بالدليل الصحيح على العلم الراس، والله على العلم الراس، اذا جئت بالدليل على العين وعلى الراس، اكذب كل ما قلته وما ساقوله واخرج اعتذر لحضرتك ان شاء الله رب العالمين. تمام؟ تعال نتكلم. في اخر سنه 514 هجريه اللي هي 1120 وقعت بمدينة مراكش أول بادرة مؤذنة ببداية الثورة الدينية التي اطلع بها محمد بن تومرت ضد دولة المرابطين. في يوم جمعة من سنة 514 هجرية دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير القد متواضع الهيئة وجلس على مقربة من المحراب بإزاء الموضع المخصص لجلوس أمير المسلمين. تعرفين أن الجماعة المرابطين كان يقول عن نفسه أمير المسلمين حتى لا ينازع الخليفة العباسي في إمارة المؤمنين، فيقول هذا لقب لخلفاء بني العباس وهم بنو عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أنازعهم فيه. فكان يقال إيه؟ كان يقال إنه يعني هذا أمير المسلمين. فاعترض هذا أو اعترض بعض الناس على جلوس هذا الرجل أمام الملك أو أمام أمير المسلمين. وسأل هذا الرجل ساعتها قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني ما تسعنيش من هذا المكان. فلما حضر أمير المسلمين علي بن يوسف نهض الحضور إلا ذلك الرجل. فلما انتهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين وقال له فيما قال غير المنكر في بلدك فأنت المسؤول عن رعيتك، وبكى. فلم يجبه أمير المؤمنين بشيء. لما عاد إلى القصر سأل عنه، لما سأل عنه فقيل له أنه قريب العهد بالوصول يعني إلى مراكش، وهو يؤلف الناس ويقول لهم إن السنة قد ذهبت، يعني يتذرع بأنه سني وأنه لا يريد إلا إقامة السنة. فعلي بن يوسف اللي هو أمير المسلمين أمر وزيره عمر أن يكشف عن أمره ومقصده، فإن كانت له حاجة ينظر فيها. فهذا الرجل اللي هو محمد ابن تومرت قال إيه؟ قال ليس لي حاجة وما قصدي إلا تغيير المنكرات. هذا الرجل هو كان محمد ابن تومرت، وهذا رجل كان في رحلة إلى المشرق وعاد المغرب وذهب إلى مراكش، وكان قد طاف ببعض مدن المغرب الشمالية وهو يدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا رجل أصله من قبيلة اسمها قبيلة هرمة، وهي إحدى بطون قبيلة كبرى قبيلة مصمودة، واختلف في تاريخ المغرب، لكن هو اسمه محمد بن عبد الله. أبوه كان من السوس، ويقال لوالده تومرت، وكلمة تومرت على ما فسرت لنا يعني الضياء الذي يوقد في المسجد أو القنديل الذي يوقد في المسجد، لأن أمه لما يعني ولد لها سرت به وفرحت وقالت بلسانها أتومرت أيو أيسك أي بوي، يعني يا فرحتي بك يا بني. على حسب أنا ما قرأت بس كده ممكن يكون القراءة غلط، ماشي، لأن دي لغة أنا لا أجيبها ولا أعرفها، أنا أقرأها كما كتبت أمامي. فكانت إذا سئلت عن ابنها تقول يك تومرت، يعني صار فرحا مسرورا. فغلب عليه اسم تومرت وترك الناس كلمة عبد الله هذه اللي هي اسمه، وكانوا ينادونه فيقول له يا إيه يا تومرت. الإمام الذهبي عليه رحمة الله، والإمام الذهبي إخواني من المؤرخين اللي هم من الطراز الممتاز، مش من أي طراز، يعني الإمام الذهبي كان ناقدا عليه رحمة الله، وطبعا كان يسقط منه بعض الأشياء التي لم يقر بها علمه، لأن زي ما اتفقنا الإنسان يعلم أشياء ويجهله أو يعلم شيئا ويجهل أشياء. فالإمام الذهبي عليه رحمة الله في بعض الأوقات كان يسقط منه رواية أو اثنين أو ثلاثة، لكن المسائل التاريخية التي عاصرته هو أو كانت قبله كان عليه رحمة الله متمكنا منها للغاية. فكان يقول هذا الخارج بالمغرب أن يدعي أنه علوي حسني وأنه الإمام المهدي وأنه معصوم وهو بالإجماع مخصوم، رحل من السوس الأقصى شابا إلى المشرق فحج وتفقه وحصل أطرافا من العلم، وكان لهجا بعلم الكلام خائضا في مزال الأقدام، ألف عقيدة سماها بالمرشدة ولقبها بالمرشدة، وحمل عليها أتباعه وسماهم الموحدين، ونبذ من خالف المرشدة بالتجسيم وأباح دمه، نعوذ بالله من الغي والهوى. هو كان عمل اللي هي المرشدة دي، وحتى يعني إنه في واحد من أمراء دولة الموحدين رفضها وأيضا تهكم عليها وأمر بعدم تعليمها للناس لما وجد إنها فيها ضلال وأن الناس يجبرون عليها. لكن كون أنك تخالف من كان ضدك وتقول إنه هذا المخالف مجسم ثم بعد ذلك تكفره، ده بقى مصائب، لأن موضوع التكفير عند محمد بن تومر كان موضوع عنده كده مفتوح، ما فيهوش أي ضوابط غير إنك تخالفني فقط، المخالف ويكافر على طول. ده كان محمد بن تومر دائما. كان خشن العيش فقيرا قانعا باليسير مقتصرا على ذي الفقر، لا لذة له في مأكل ولا منكح، إنما يريد رياسة الأمر بس، حتى لقي الله تبارك وتعالى. لكنه دخل في الدماء لنيل الرياسة المرضية، وله فصاحة في العربية والبربرية، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤذى ويضرب ويصبر. أوذي بمكة فراح إلى مصر وبالغ في الإنكار وطردوه وأذوه، وكان إذا خاف من البطش خلص وتبالى، يعني كان يدعي أنه هو أبلى ويدعي أنه هو درويش ويدعي أنه هو مش فاهم حاجة خالص إذا يعني خاف من بطش الأمراء وقتها. سكن الثغرة اللي هو الإسكندرية مدة، ثم ركب البحر إلى المغرب من الإسكندرية في أواخر سنة 511 اللي هي 117 ميلادية، ويقال أنه خرج منفيا من الإسكندرية بعد شعب كان قد ثعلبه، وهو على ظهر السفينة التي أقلته كان يتلو القرآن الكريم دائما، وكان يبالغ في يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أن الناس ضاقوا به ذرعا فألقوه بجوار السفينة فظل نصف يوم يسبح، فيعني كبر في عيونهم فحملوه على سفينتهم، ثم بعد ذلك دخل إلى المغرب. طبعا لما دخل إلى المغرب ماشي، وصل إلى مدينة المهدية ونزل بمسجد من مساجدها وليس معه إلا ركوة ماء وعصا تسامع به الناس، كان إذا رأى آلاف الملاهي كان يقوم بتكسيرها، أوامر الخمر يقوم بتكسيرها. وصل الكلام إلى يحيى ابن تميم ابن المعز ابن باديس، وده كان ملك إفريقيا، فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء، ثم بعد ذلك أعجب به وسأل بالدعاء فقال أصلحك الله. ثم سار إلى مدينة بجايا وكان ينكر المنكر فنفي إلى مدينة أو إلى قرية ملالة فوقع بها يعني التقى بعبد المؤمن. عبد المؤمن ده اللي هو هيكون أول ملوك الجماعة الموحدين وهذا كان أمرا يعني كان لسه صغير وكان عاقلا فلما سأله عن اسمه قال اسمي عبد المؤمن قال الله أكبر أنت طالبتي يعني أنت المطلوب هذا ما أريده أو هو من أريده فأين مقصده قال طلب العلم قال قد وجدت العلم والشرف اصحبني ثم قال له أنا قرأت الجفر هذا نعرف إيه الجفر ده الجفر كالآتي هي كلمة الجفر كانت تقال للماعز الصغير كلمة الجفر هذه كانت تقال للماعز اللي هو عنده أربعة أشهر ثم أخذت الكلمة وقيلت للإفريقية هي تونس نعم ثم أخذت هذه الكلمة لتكون هي جلد الماعز الذي يكتب فيه ودعنا هؤلاء أن جعفر الصادق اللي هم السبعية ماشي زعم هؤلاء أن جعفر الصادق قد كتب لهم كل ما يحتاجون إليه وكل ما سيقع ويكون إلى يوم القيامة وقال لهم أنه كان مكتوبا عنده في جلد ماعز كتبه هارون بن سعيد العجلي وهو رأس الزيدية وسماه الجفر باسم الجلد طبعا ده زعم باطل لأنه طبعا لا سيدنا علي كان يعلم الغيب ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إيه كان يعلم الغيب محدش من هؤلاء كان يعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الإيه من الخير وإحنا عندنا حديث مشهور أخوانا هو حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه وأرضاه لما سأل علي بن أبي طالب فقال هل عندكم شيء مما ليس في القرآن أو ما ليس عند الناس قال الذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ويقتل مسلم بكافر أبو جحيفة السوائي سأله لسبب لأن بعض الناس ادعى أن الشيعة أو بعض الناس ادعى من شيعة علي أنه كان يعلم أشياء من الوحي وأن عنده أشياء من الوحي كان قد كتمها النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس وقال أنه لم يطلع عليه إلا آل البيت فراح أبو جحيفة فسأل سيدنا علي فسيدنا علي نفى تماما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد كتم شيئا أو أنه صلى الله عليه وسلم قد أطلع آل البيت على شيء لم يطلع عليه الناس إخواننا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخفى في نفسه أن زينب ستكون أما للمؤمنين وتكون زوجا له ربنا سبحانه وتعالى قال وتخفي في نفسك ما الله مبدين يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه ماشي خلاص أعز ما يطلب أيوة لا هناك في تنمل ماشي فاللي كنت بقول إيه ما أحد يعلم الغيب يا إخواني خالص أنا مش عارف والله كنت بقول إيه بس عنده طيب نشوف أنا كنت آخر حاجة وقفت عندها يا إخواني قبل ما أرد على أخونا مش كريم طب المهم يعني إنه ما أحد يعلم الغيب ما أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فهو قال له أنت الذي عندنا في النبوءة في الجفر ثم قال ممن أنت قال من كومية ماشي منين من كومية فشوقه إلى أمور هو يحبها وأفضى إليه بشر كان معهم فقيه هذا الفقيه كان من أسوأ الفقهاء مطلقا اسمه الوانشريتي ماشي الوانشريتي هذا كان جميلا نحويا اتفقوا معاه على حاجه قالوا له انت هتعمل نفسك انك انت اذكى وانك انت لا تستطيع ان تركب الخيل وانك انت جاهل تماما وتكتم كل ما تعلمه ولا تتكلم فيه ولا تتحدث فيه هو هتظهر بعد كده كعالم عشان تكون معجزه لمين لمحمد بن تومر الذي سوف يدعي ليه الذي سوف يدعي المهدوية ثم عمد إلى ستة من أجلاد أتباعه اللي هم الخواص ودخل بهم إلى مراكش وراحوا ينكرون فالملك خاف منهم فأحضرهم فلما وقفوا أمامه قال ما الذي يعني تقوله أو ما الذي تنكر؟ فقال له الخنازير تسير في الشوارع أو تسير في الأسواق وتؤخذ أموال اليتامى والخمر تباع جهارا. فبكى مالك. فعندئذ كان في واحد اسمه مالك بن وهيب. فمالك بن وهيب هذا اللي هو كان الوزير ماشي وكان فقيرا وكان له جرأة على الملك. حذر الملك من هذا وقال إني خائف عليك من هذا، فاسجنه وأصحابه وأنفق عليهم مؤنتهم وإلا أنفقت عليهم خزائنك. يعني في بعض الروايات قال له يعني إنك أنت تسجنهم وكل يوم حتصرف عليهم أو تنفق عليهم درهما في طعام وشرابهم، وإلا ستضطر إلى حربهم، وفي حربهم سوف إيه؟ سوف تنفق كل خزائنك. طبعا الحاضرون فهموا هذا، ومالك بن بهيب اللي هو الفقيه الأندلسي هذا تبين من هذا الرجل أنه طالب سلطان، مش ده الأمر بالمعروف، مش ده النهي عن المنكر، تمام؟ لكن الوزير قال يقبح بالملك أن يفتي من وعظه ثم يسيء إليه في مجلسه، وأن يظهر خوفك وأنت سلطان من رجل فقير، يعني ما ينفعش تبكي وبعد كده تعتقد، ما ينفعش وأنت راجل كبير وملك وده راجل فقير. فتركه، لكن تبين بعد ذلك لأمير المسلمين علي اللي هو ابن يوسف أنه كان خطأ. مالك بن وهيب قال اجعل عليه كبلا كي لا تسمع له فضلا، يعني خلي فيه طائرة حتى لا تسمع له إيه صوتا، ولكن للأسف الشديد الملك لم يسمع لهم أو الأمير لم يسمع له. وبعد كده صدقت فراسة مالك بن وهيب فيهم. ابن تومر كان عنده تقية، لأنه هو لما يجي نحلل الحركة بتاعته هنجد أنه هو كان صاحب فكر المرافضي الأنسباني، تعلم منهم الكثير، مسألة العصمة أنه هو كان يقول عن نفسه أنه معصوم، تكفير الذين يخالفون. ثلاثة كان عنده كمان تقية، يظهر شيئا ويخطئ شيئا آخر، لدرجة أنه هو قبل خروجه من المغرب قال بعض الأبيات، قال دعني ففي النفس أشياء مخبأة لألبسن لها درعا وجلبابا كئما أطهر دين الله من دنس وأوجب الفضل للسادات إجابة، فالله لو ظفرت كفي بمطلبها ما كنت عن ضرب أعناق الورى آلا. يعني الراجل بيتكلم إن في نفسه شيء وفيه تقية، تمام؟ وكان يتمثل قول المتنبي ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم فليس غير راحم فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الردى الجاري عليهم بآثم. هذا الرجل كان يضمر في نفسه أشياء كثيرة. طبعا لما الملك علم بأمره وأمير المسلمين علم بأمره بعث في طلبه، لكن سار إلى مدينة أغمات، ومن أغمات نزل على الفقيه عبد الحق المصموري دوام من القبيلة اللي هو منها أصلا، فأكرمهم فاستشاروه قال لا يحميكم هذا الموضع، فعليكم بتنمل. تنمل دي أو تنمل دي عبارة عن مكان عالي والجيوش أو الفارس لا يستطيع أن ينزل فيه إلا أن ينزل عن فرسه، يعني الخيول لا تستطيع أن تسير فيها، وإذا كان أحسن الأماكن بالنسبة له. فابن تومر ذهب إلى هذا المكان وإلى هذا الجبل. الناس هناك لما علموا أنه راجل يريد نشر العلم وهؤلاء طلبة علم اللي هم معه أسرعوا إليه، ثم بعد ذلك بدأ هو يقودهم وبدأوا يقتنعون به، وكثر أتباعه من جبال الدرب وهو جبل الثلج وطريقه وعر ضيق. اليافع اللي هو ابن حزم قال في تاريخه لا أعلم مكانا أحسن من تنمل لأنها بين جبلين ولا يصل إليهما إلا الفارس، وربما نزل عن فرسه في أماكن صعبة وفي مواضع يعبر على خشبة، فإذا أزيلت الخشبة انقطع الدرب، يعني يكون جسر كده، فإذا أزيلت خلاص مفيش طريق لو شلوها يعني، وهي مسافة يوم، فشرع أتباعه يغيرون ويقتلون وكثروا وقووا ثم غدروا بالذين آلوهم. يعني أول الغدر هو الناس اللي دول يعني آووا هؤلاء وأكرموهم وتقووهم بما كان عندهم، فأول ما فعلوه أنهم قتلوهم وأنهم غدروا بهم، وأمر خلاصه فوضعوا فيهم السيف. الفقيه بقى اللي هو الأفريقي وكان أحد العشرة من خواصه قال ما هذا؟ قوم أكرمونا وأنزلونا نقتلهم. فقال لهم هذا شك في عصمتي فاقتلوه فقتل. خدت بالك بقى؟ هذا شك في عصمتي فاقتلوه فقتل. اللي ما يسمعش الكلمة بتاعته، اللي ما يؤمنش بالعصمة كان يقتله، كان سفاكا للدماء. قال اليسع وكل ما أذكره من حال المطامضة فقد شاهدته أو أخذته متواترا، أو أخذته متواترا. وكان في وصيته إلى قوم قال إذا ظفروا بمرابط، اللي هم المرابطين يعني، أو جئن ثاني من الجزائر يعني لتلمتان، أن يحرقوه، أن يحرقوه. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا ضده وما كان عنده رحمة من قريب أو من بعيد. ثم وقبل أن يعطي ابن تومر في الأمر لجيوشه بالانتضاض على المرابطين للاستيلاء على عاصمتهم اللي هي مراكش، أراد أن يطهر صفوفه من بعض الأشخاص، فأوعز لصديقه اللي هو الوانشريفي زي ما قلت لحضراتكم اللي كان بيظهر البلاء وهو عالم في الحقيقة، كان نحويا وكان فقيها، فقال أريدك أن تظهر ما لديك من العلم دفعة واحدة أو دفعة واحدة. ليه؟ عشان تكون معجزة بالنسبة له. هو كان عنده عيون، هذه العيون حفظت أسماء الذين شككوا فيه، وأيضا حفظت أسماء الذين إيه؟ الذين يعني كانوا يتحدثون في ظهره، فكتبها في ورقة وأعطاها للمنشرين في هذا، وقال احفظ هذه الأسماء، وفي الصباح تأتي وتقول أنه قد أتاك ملكان وقد أخبرك بهذه الدين، قد أخبرك بهذه الأسماء، ثم شهدوا لك أنك سوف تتكلم وأنت تشهد لي بالمنبية لأنهم شهدوا لي. الراجل بالفعل قام، فلما قام وتكلم وكان بيدعي البلاهة وتحدث بعلم، قال إنه أتاه ملكان وأخبره بأسماء الذين يكرهون ابن تومرت ولا يرون عصمته ويشكون فيه، وقال إن فيه بئر من الآبار، هذه البئر أنزل الله ملائكته فيها وأنهم يشهدون بصدق. ابن تومرت بقى كان عمل إيه؟ ابن تومرت كان راح وجعل بعض خواصه في قاع البئر وقال لهم إن ساعة ملائكتي تقول كلاما معينا، يعني تقول إن أنا المهدي وإن هذا الونشريسي تكلم كلاما صحيحا ولم يكذب، وسوف أخرجكم بعد ذلك. وفعلا الناس ذهبوا إلى البئر ووقف على رأسها وقال هل أنا المهدي؟ وإن الونشريسي قال كيس وكيس وقال كذا وكذا وكذا وكذا، قال نعم، أو قالوا نعم، فصدقه الناس. وبعد أنكم صدقوا عمل إيه؟ أمر بطمر هذه البئر، يعني بردمها بحجة أنها مقدسة. وطبعا هو طمر البئر لسبب واحد، علشان يقتل الناس اللي فيها حتى لا يكونوا شهودا عليه، وحتى لا يفتضح أمره ويؤثر ذلك بالسلب على دعوته. الإمام زاهد عليه رحمة الله وصف هذه المنبعة فقال فلما كان تسعة عام 519 هجرية خرج يوما فقال تعلمون أن البشير يريد الونشريتي رجل أمي ولا يثبت على دابة، فقد جعله الله مبشرا لكم مطلعا على أسراركم وهو آية لكم قد حفظ القرآن وتعلم الركوب. وقال اقرأ فقرأ الختمة في أربعة أيام، ثم ركب حصانا وساقه فبهدوا وعدوها آية من الآيات لغباوتهم، وقام خطيبا وتلا ليميز الله الخبيث من الطيب، وتلا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، فهذا البشير مطلع على الأنفس ملهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن في هذه الأمة محدثين وإن عمر منهم، وقد صحبنا أقواما أو قد صحبنا أقوام أطلعهم الله على سرهم، ولا بد من النظر في أمرهم وتيمم العدل فيهم. ثم نودي في جبال المصامدة من كان مطيعا للإمام فليحضر، فأقبلوا جميعا. فبدأ بقى يعمل إيه؟ يعد قوما على يمينه ويقول هؤلاء من أهل الجنة، وقوما على يساره ويقول هؤلاء شاكون في الأمر. وكان يؤتى بالرجل منهم فيقول هذا تائب، ردوه على اليمين تاب البارحة، فيعترف بما قال. ده كل ده علشان يقنع العوام بأن هو المهدي وأنه يعلم الغيب، حتى وصل إلى ما يريد في النهاية فأمر بقتلهم حتى أن القريب كان يقتل قريبا، وحتى أن الوالد كان يقتل ابنه، والابن يقتل أباه، والأخ يقتل أخيه. الإمام الذهبي في سياق أعلام النبلاء قال في الجزء 19 على 546، قال: فالذي صح عندي أنهم قتل منهم 70,000 على هذه الصفة، ويسمونه التميم، يعني يميزوا إيه الكافر من المؤمن كما يقولون. طبعا هو فعل هذا لسبب بسيط جدا، وهو إيه؟ وهو أن عدد المؤمنين دي قد تراجع، وأن بدأ الناس يشكون في أمره، فعندئذ بدأ بذبح هؤلاء وبعملية الإيه؟ وبعملية التمييز. لما علم أن أقارب هؤلاء لا تطيب قلوبهم بذلك، جمعهم وبشرهم بانتقال مراكش إليهم، وأنهم سيسلمون أموال المرابطين، وسلاهم عن أهلهم، ثم نجرهم إلى قتال المرابطين. وهنا بدأت دولة الموحدين يكون لها جيش، وهنا بدأ يريد الهجوم على معاقل المرابطين، ويريد أن يحسم الأمر بإسقاط مراكش اللي هي عاصمة المرابطين، اللي بسقوطها يعني هيكون المسمار الأخير الذي يدق في نعش الدولة الإسلامية في الأندلس. أنا أجد قادر الحقيقة على المواصلة، بس الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيننا وأن يتقبل منا، اللهم أمين يا رب العالمين.